إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي لنا في الآثار التي ذكرها الإمام اللالكائي في مسألة الاستثناء في الإيمان، بقي لنا أثران. الأول ما ذكره عن أبي إسحاق الفزاري، قال: سألت الأوزاعية، قلت: أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ طبعا أيها الإخوة، الشهادة هنا بمعنى القطع، بمعنى أنه يقول أنا مؤمن حقا، فليس فيه نفي أن يقول أنا مؤمن، وهذا استفدناه من لفظ أن يشهد. أترى أن يشهد الرجل، ومعروف أن الشهادة إنما تكون على القطع. فإذا السؤال عن ماذا؟ السؤال كأنه يقول: أترى أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا؟ هذا معنى السؤال، واستفدنا هذا المعنى من قوله أن يشهد. قال: ومن يقول هذا؟ قال: قلت: وكيف يقول؟ قال: يقول أرجو، يعني أرجو أن أكون مؤمن. فبهذا يتبين صحة ما ذكرناه، أن المراد بقوله أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن بمعنى أنه يقول أنا مؤمن حقا. قال: يقول أرجو، ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود، وهم في الاسم عندنا مسلمون، ولا ندري ما يصنع الله بهم، وما ندري ما يصنع الله بهم، ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنجاة. قيل: فالشهداء؟ قال: الشهداء في الجنة، فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا. وهذا كما بوب البخاري في كتاب الجهاد بقوله: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، وإنما نقول نرجو له، أو نقول الشهداء في الجنة، فتكون الشهادة بالعموم لا بالتعيين، تكون بالعموم لا بالتعيين. قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. قال: فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق. فنحن نقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، بمعنى أن رجاءنا في ذلك كبير، لكن يبقى الأمر راجعا إلى مشيئة الله. ولا تستغرب هذا، تقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة؟ نقول: الأمر يرجع إلى مشيئة الله. بدليل قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. جاء في تفسير هذه الآية قالوا: المعنى أن هذا مردود إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، أن الإنسان يرجو رحمته سبحانه وتعالى، فيقول أرجو ويقول إن شاء الله، وأما أن يجزم بشيء فليس لك حق عند الله تبارك وتعالى، بل الجنة هي فضله، الجنة هي فضله سبحانه وتعالى. قال أبو إسحاق أي الفزاري: وسألت الأوزاعية: هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل، حتى لو زنى، لو شرب الخمر، لو قتل؟ قال: لا، ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الجنة. قال: ولا أنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه ألف ألف ضعف. فإذا بقي الموضوع، ها، موضوع أوثق أرجو. قال: ولا أثبت عليه الشهادة، يعني لا نقطع ولا نجزم، لا بد أن يبقى شيء مردود أو مردودا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ولا أنا لأبي مسلم. من أبو مسلم هذا؟ إبراهيم الخولاني، لعله الخولاني، وخاصة هذا الأوزاعي، وأبو مسلم الخولاني أو يعني شامي أيضا، كلاهما شامي. نعم نعم، أيوة، لا أخوف عليه، يعني مع أنه أبو مسلم ومشهور بالعبادة، ولكن ما جاءت فيه الشهادة، هذا الذي أراده الله معه. قال: ولا أنا لأبي مسلم، أبو مسلم الخولاني التابعي المشهور الذي وضعه الأسود العنسي في النار فلم يحترق، والذي كان يستسقي به معاوية رضي الله عنه، أبو مسلم الخولاني، ومع ذلك قال: ولا أنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف، ولا أثبت عليه الشهادة. يمكن أن يكون هذا، يعني مع أنه أبو مسلم متميز في العبادة، لكن لم يأتي فيه ما جاء في أبي بكر، أبو بكر جاء فيه نص، وأما هذا لم يأتي فيه نص، فما عبادته ومنزلته إلا أن الخوف يبقى عليه، هذا إن كان المراد أبو مسلم الخولاني، وأما لو كان آخر فالأمر واضح. قال: وقد خاف عمر بن الخطاب على نفسه النفاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمر في الجنة. قلت: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون منافقا حتى يسأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت، هذا الذي يسمونه الإيش؟ يسمونه الموافاة. قال عمر: ما خاف النفاق على نفسه، وإنما خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت، فهذه الموافاة التي يدندنون حولها. قال: هذا قول أهل البدع. فإذن هذا تصريح أن توجيه الاستثناء بالموافاة هذه بدعة، هذا قول أهل البدع. فالمرجئة إذا قالوا ب، أو الأشاعرة إذا قالوا بالاستثناء، أو غيرهم إذا قالوا بالاستثناء وقصدوا به الموافاة، فيقول هذا قول أهل البدع. قال: وقد قلت للزهري حين ذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنتم تقولون فإن لم يكن مؤمنا ما هو؟ قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال وقد عرفت، ولكن أردت أنظر ما يقول. يعني توجيه الحديث معروف أن الإنسان عندما يأتي بالمعصية فإنه يرتفع عنه الإيمان، يعني الإيمان الكامل وجوبا، وأما أصل الإيمان فهو معه. قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله. فإذا الزهري يعني يعرف معنى الحديث، وإنما كانوا، وهذا مذهب الزهري أيها الإخوة، الزهري كان يرى أن أحاديث الوعيد لا تفسر، لأنها إذا فسرت يعني قلت أهميتها عند السامع، إذا فسرت يعني ضاع المقصود منها. فكانوا يروونها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من فعل كذا فهو في النار، فكانوا لا يفسرونها، مع أن المعنى معروف أن هذه أسباب لدخول النار. قال تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. قال وكان يقول المؤمن، ايش عندكم؟ حديد عند حرمات الله، حديد يعني شديد ويمتنع من مواقعات حرمات الله. وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ قال إن المسألة عما يسأل من ذلك أو عما يسأل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلف في ديننا، ولم يشرعه نبينا عليه السلام، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله. وهذا يعني أسلوب ينفع عند المحاججة، فكل من خالف أهل السنة والجماعة فيقال له ليس لك فيها إمام إلا مثلك، فهذا زجر له، يعني أنه ليس له إمام. قال والقول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة. هذا صلحوها، أنا صححت ذلك من النص الذي أورده الشيخ البدر في صفحة 455. قال ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي، بدل وجبت بتلك حقيقة، بالتي توجب لك تلك الحقيقة، يعني هل أنت عندما تشهد هل الشهادة ستغير الأمر على ما هي عليه؟ إذن ما فائدة الشهادة؟ قال وإن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك. إذن ما الفائدة من الشهادة؟ الشهادة لا تقدم ولا تؤخر، إذا كان الإنسان غير مؤمن فالشهادة لا تفيده، وإذا كان مؤمن فعدم الشهادة لا يضره. قال وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك. صحيح، لأن هذا شيء الإيمان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يقول لك أمؤمن أنت، فهو يريد أن يجعلك تنازع الله تبارك وتعالى فيما يختص به من العلم. فهذه موعظة، هذه موعظة، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذاته، حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء. قال فاصبر نفسك على السنة، نعم تمسكوا بها، تمسكوا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر نفسك. الصبر هنا بمعنى الحبس، احبس نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. فهذا يعني هذا منهج أيها الإخوة، فاحفظوا هذا عن الأوزاعي رحمة الله عليه. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. قال وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يعني ما كانوا يعرفونها، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، ممن دخل في تلك البدعة. وأنتم تعلمون أن غالب الفتن إنما ظهرت من قبل المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يشير إلى جهة المشرق ويقول الفتنة من ها هنا. الذي بعده عن أبي عبد الله الإمام أحمد، سئل عن الإيمان فقال وذكر ثلاث المسائل الإيمانية التي ندندن حولها، قول وعمل ويزيد وينقص ويستثنى فيه. فهذا عن الإمام أحمد، سئل عن الإيمان فقال قول وعمل، هذه المسألة الأولى، قول وعمل ونية. قيل له فإذا قال الرجل مؤمن أنت، قال هذه بدعة. قيل له فما يرد عليه، قال يقول مؤمن إن شاء الله، هذه المسألة الثانية الاستثناء، مؤمن إن شاء الله، وضع نقطة، إلا أن يستثني في هذا الموضع، يعني كأن هذا بيان لقوله إن شاء الله. ثم قال أبو عبد الله، وهذه المسألة الثالثة، والإيمان يزيد وينقص. فجمع الإمام أحمد ثلاث المسائل الإيمانية التي من اعتقدها فقد خرج من الإرجاء كله. قال فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فاستثنى، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت. ما الوجه؟ من يذكرنا إيش الدلالة؟ وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثنى، ما الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، ما الدلالة من هذا الحديث؟ أنه صلى الله عليه وآله وسلم استثنى في الأمور المتيقنة، فليس الاستثناء في الإيمان يكون شكا. هل الاستثناء هنا هل يوجب الشك في وإن بكم لاحقوا؟ هذا ما فيه شك، ومع ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى في الأمور المتيقنة، وكذلك المؤمن عندما يقول أنا مؤمن فليس هذا شكا. فهذا هو يعني وجه الدلالة من هذا الحديث، وقد أكدنا عليها قبل ذلك. لأن المرجئ يقول لك أنت عندما تقول إن شاء الله أنت شاك في إيمانك، قل له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل شك في اللحوق؟ فليس الاستثناء يكون شكا. السياق الذي بعد ذلك، قال: سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم. فإذا أهل البدع يضللون ويهجرون، يعني مع مراعاة يعني أحكام الهجر، فإن الهجر له أحكام. نعم، المبتدع إذا طلب رأسه وصار رأس الداعية ولا طاقة لنا به، ففي هذه الحالة يضلل ويهجر حتى يعرف الناس أن هذا لا يجوز في الدين. وأما إذا كان مشوشا جاهلا فلا بد أن تراعي مثل هذه الأحوال. قال: ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم، فكل هذا ممنوع. ثم ذكر عن ابن عمر صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: القدرية والمرجئة. هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في كتاب الإيمان لأبي عبيد برقم 21. تقول: ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع إلا حديثا واحدا. فهذا فيه رد على الأخ المحقق لما قال: ولا حديث التي ذكرت في الإرجاء والمرجئة لم يثبت منها شيء. صحيح، قال: وبيان فساد الإرجاء لا يحتاج إلى أحاديث. صحيح، البدعة لا تحتاج إلى أحاديث، وإنما يكفي في رد البدعة ماذا؟ أنها بدعة. الذي جاء بالبدعة هو الذي يطالب بالدليل، وأما أنت لا تطالب بالدليل. فإذا نقول يعني الأحاديث المرفوعة التي جاءت في ذم الإرجاء والقدرية لا يصح منها إلا حديث واحد، فهذا عن ابن عمر هذا ضعيف. كذلك هناك حديث عن جابر: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي: المرجئة والقدرية. هذا في ضعيف الجامع 3-4-9-6. ومنها عن ابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. هذا أيضا ضعيف. وأما الذي يصح من هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني أولا في الضعيفة ثم حسنه في الصحيحة. ضعفه أولا في الضعيفة برقم 3785، ثم حسنه في الصحيحة برقم 2748، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض. وهذا يعني القول بحسنه أو بصحته قول مقبول، لأن أهل البدع يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. لكن الذي يقع في قلب الإنسان الآن، أهالي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانوا يسميهم القدرية والمرجئة؟ هذا هو السؤال. فيعني هذا الحديث يدل على أن يعني هذه التسمية تسمية نبوية، فهل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سماهم القدرية والمرجئة؟ الأصل أن الحديث إذا صح يصح كلهم، هذا الأصل، لكن إنما أردت أنا أن أنبه فقط، هل هذه التسمية يعني قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث حسنه الشيخ في الموضع الذي ذكرناه. طيب، الذي بعده عن حذيفة، هذا أيضا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في كتاب الإيمان لأبي عبيد برقم 81. صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، يعني لا يدخلون الأعمال في الإيمان. وقال وآخرون يقولون إن أولين كانوا ضلالا، يقولون 5 صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. نعم، الذي بعده ضعيف جدا، مرفوعا وموقوفا، في الضعيفة برقم 1786. عن ابن عباس: اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية، اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية، أو فإنها، لو قلنا فإنها يعود على ماذا؟ اتقوا الإرجاء فإنها يعود على ماذا؟ البدع. نعم، اتقوا الإرجاء، التقدير، اتقوا بدعة الإرجاء، فإنها شعبة من النصرانية. وإن كان هذا صحيح، فالغالب تجد أن أصل البدع يكون مأخوذ من اليهود والنصارى والمجوس، ما من بدعة إلا وتعود إلا إلى هذه الملل، فيكون فيه مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. فغالب البدع إنما جاءتنا من هؤلاء النصرانية واليهودية والمجوسية. طيب، الذي بعده ضعفه الشيخ الألباني في السنة برقم 952، السنة لابن أبي عاصم، هذا عن معاذ، وكذلك في الضعيفة عن أبي أمامة برقم 3785، 3785 عن أبي أمامة مثل هذا، وكذلك عن علي برقم الضعيفة برقم 5581. فإذا عن معاذ وعن علي وعن أبي أمامة كله ضعيف. لقد لعنت القدرية والمرجع على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا ضعيف. فإذا كما قال الأخ، البدع لا ترد بالأحاديث الضعيفة، وإنما ترد بكونها بدعا. يكفي أنها بدعة، كل بدعة ضلالة. فأنت تثبت له أولا أنها بدعة، المبتدع تصل معه أولا إلى أن ما يقوله أو يفعله بدعة، فإذا سلم لك بهذا خلاص قامت عليك الحج، ندخل هذه بدعته ندخلها في العموم، كل بدعة ضلالة. الذي بعده عن مجاهد قال يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا، وهذا أخطر ما يكون في البدع، أنه يجر بعضها إلى بعض حتى يجتمع في مبتدئ البدعة الشر كله. هو ابتدأ ببدعة فلا يزال لا يزال يتشرب بقية الإيش، بقية البدع، فهو كالإسفنج يتشرب، بخلاف المؤمن، المؤمن كالزجاجة يرد الغبش ويرد الدغل والفساد. وعن ابن سيرين قال سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة بدعة، كما يمتحن الخوارج. يعني هو يريد أن يقول إن الإرجاء يعني مثل الخروج. نعم، سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت، ليش محنة؟ أي ممكن، فإذا هذا صحيح. سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة، يعني أنه يسأله امتحانا، فمحنة هنا يعني هذا تمييز، السؤال محنة. أحيانا السؤال يكون للمعرفة، للاستفسار، للاستعلام، وأما هذا يسأله امتحانا. أحسنت، سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة، الجواب بدعة، فبدعة خبر سؤال. الذي بعده عن مغيرة قال كان إبراهيم التيمي يدعو إلى هذا الرأي الإرجاع، فحدث بذلك إبراهيم النخعي. سبحان الله، مع أن إبراهيم النخعي شيخ من؟ شيخ حماد ابن أبي سليمان، شيخ من؟ شيخ أبي حنيفة. فإذا أبو حنيفة شيخه من؟ حماد ابن أبي سليمان، وحماد شيخه من؟ إبراهيم النخعي. حماد ابن أبي سليمان شذ عن شيخه فقال بالإرجاء، فأخذه عنه أبو حنيفة، فإذن هم خالفوا شيخهم إبراهيم النخعي. قال فأتيته فقال أخبرنا يا مغيرة هل يدعو إلى هذا الرأي أحدا، يعني إبراهيم يدعو إلى هذا الرأي أحدا، فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي، يعني ما علم الله عز وجل منه أنه يقول بهذا الرأي، يعني أنه لا يقول بهذا الرأي. قال وقد كنت سمعته يدعو إليه ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. هذا قول المغيرة، المغيرة يقول سمعته، يعني سمع إبراهيم التيمي يدعو إليه، ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. الذي بعده قال إبراهيم النخعي أيضا لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة الخوارج. طيب، السؤال مطروح لكم، أيهما أخطر، الإرجاء أم الخروج؟ حسب كلام إبراهيم النخعي الإرجاء أخطر، والسؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ والله هذا وجه ما خطر لي على بال، ولكنه وجه جيد، يقول إن بدعة الخروج يعني واضحة، وأما الإرجاء فبدعة يعني خفية وتروج على جميع الناس، ولذلك هي تروج الآن. كلهم يقولون أهم شيء يكون القلب نظيف، كل الناس يقولون هذا الآن، يدعى للصلاة ويدعى إلى ترك المحرمات، يقول أهم شيء القلب هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، ويبطرون الحديث، الحديث تكملته أعمالكم، لكن يبطرون هذه. فإذا هذا وجه جيد، فإذا أضيفه على الوجه الذي عنده. وآخر أن بدعة الخروج ظاهرة وبدعة الإرجاء خفية تروج على كثير من الناس. طيب آخر، طيب نقول أيها الإخوة، بدعة الخروج خطرها على المسلم، وأما بدعة الإرجاء فخطرها على الإسلام. الخوارج عندما يخرجون ماذا يفعلون؟ يقتلون أهل الإسلام، فخطرها على إيش؟ على المسلم، والمسلم لا يضره إذا قتل في سبيل الله. وأما بدعة الإرجاء فهي خطر على الدين، لأن فيه إخراج الإيش؟ إخراج الأعمال من الإيمان. إيش يبقى عندهم؟ الإنسان إذا تكلم بكلمة الإسلام وكفر الكفر كله فهو مؤمن حقا، فهذا طعن في الدين. فإذا الأمر كما قال إبراهيم النخعي، لأن لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارق. الذي بعده قال إبراهيم أيضا: تركت المرجئة، وهذا يؤيد ما ذكرناه، تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، أرق من ثوب سابري. فإذا قال هي تركت الدين. الثوب السابري هذا ضرب من الثياب يصنع بسابور، وهي موضع ببلاد فارس، وهي ثياب رقيقة. فإذا هؤلاء تركوا الدين رقيقا. وعن المغيرة قال: مر، يعني إبراهيم التيمي، بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. اي طبعا، لان ابراهيم التيمي يعني راس في هذا، او معروف يقتدى به، فاذا لا يرد عليه حتى يكون زجرا لاتباعه. واما اذا كان انسان جاهل لا يعرف، فاذا يعني نراعي احكام الايش، نراعي احكام الهجر. وعن سعيد بن جبير قال: المرجئه يهود القبله. فاذا شعب من النصرانية يهود القبلة. الذي بعده عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب. قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه. يعني طلق بن حبيب الذي عرف الهاش التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما شاء الله، تعريف ما أحسنه. ومع ذلك طلق كان يرى رأي المرجئ. مش معنى هذا أن تقول خلاص ما با لا أخذ بقول طلق في تعريف التقوى، لا. وكان أعبد الناس وكان أبر الناس بوالديه. فقال سعيد: لم أرك جالسا إليه، لا تجالسه. ليش؟ لأنه صاحب عبادة ومشهور بالبر بوالديه، فإذا مثل هذا يعني قد يصطادك بشباكه. قال أيوب: وكان والله ناصحا وما استشرته. ناصحا له في عدم مجالسته لطرق. وقال سعيد بن جبير لذر، وهو ذر بن عبد الله الهمداني تابعي، جاء عن أحمد والأزدي وأبي داود أنه كان مرجئا، اللي هو ذر بن عبد الله الهمداني. قال: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. ما شاء الله، كل يوم في دين، ولذلك ديننا دين عتيق ما في تجديد. اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن مسعود: عليكم بالأمر العتيق. فيقول له: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. وعن أبي البختري، وهو من؟ ابن فيروز، ذكرناه المرة الماضية، سعيد بن فيروز. ماذا تعرف عنه يا أبا سلمان؟ كان من الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، وقتل في واقعة الجماجم سنة 82. هذا أبو البختري. قال: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، قال: مررت به فسلمت عليه فلم يرد عليه. فقال أبو البختري لسعيد: إن هذا كل يوم يجددنا دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. قال أبو البختري لسعيد بن جبير، يعني قال له في لماذا لا ترد عليه، فقال سعيد بن جبير: إن هذا كل يوم يجددنا دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. وعن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. فإذا يهود نصارى مجوس صابئة، والصابئ هو الذي دوما يتحول، الذين يتحولون. ولذلك يعني كانوا الكفار كانوا يطلقون على نبينا الصابئ لأنه تحول عما كانوا عليه. وبنو جذيمة لما كان يقاتلهم خالد بن الوليد ماذا قالوا؟ قالوا: صبأنا صبأنا. وأرادوا أنهم تحولوا عن الكفر إلى الإسلام، فما فهمها خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وعن عطية بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة. ما شاء الله، سعيد بن جبير متخصص في معرفة هؤلاء. قال: فضرب لهم مثلا، فقال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقال: ما دينكم؟ أو فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فما نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين دينين. فنحن بين دينين، يعني بين هذا وهذا، عشان يعني عشان نضمن يعني. فإذا هذا فعلا أيها الأخوة بين دينين، هذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المنافق كالإيش؟ كالشاة العائرة بين الغنمين. واحد يقول: طب شو علاقة هذا بأهل البدع؟ هذا مثل المنافق. أقول لك: أبشر، فقد بحثت لك بحثا وتبين من هذا البحث أن كل أهل البدع يدخلون في النفاق. ولذلك أنت تتعجب لماذا أعاد الله تبارك وتعالى بدأ وأعاد في الكلام عن المنافقين، عن المنافقين، لأن النفاق يعني مرتع أهل البدع، فلا تجد مبتدعا إلا وهو منافق، وهو منافق يظهر شيء ويبطن شيء. يظهر أنه من إيش؟ أنه من أهل الإسلام وأنه يدافع عن الإسلام، وهو في الحقيقة إنما يخدم أعداءه ببدعته، فهذا هو النفاق بعينه. الذي بعده عن محمد بن علي بن الحسين قال: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجع باليهود. الذي بعده الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء، سبحان الله، أخوف عندهم على هذه الأمة، يعني على دين الأمة، من الإرجاء. فهذا يؤيد ما قاله إبراهيم ليش النخعي: لأنا لفتنة المرجع أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارق. ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. الذي بعده عن منصور بن المعتمر قال: هم أعداء الله المرجع والرافضة. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. الذي بعده أبو عاصم قال: جاء عكرمة ابن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال: أين هذا الضال؟ يعني بالإرجاء ابن أبي رواد، عبد العزيز ابن أبي رواد. الذي بعده عن طاووس قال: يا أهل العراق، وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان، مش معنى أنه كفر، هو مسلم، الذي بعده عن طاووس أيضا قال: عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. هذا يعني يرد على المرجئة أنهم يقولون هذا مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل. أبو رزين يقول: إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. وعن الأزلح قال: قلت للشعب إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، قال: صدقوا بالجبت والطاغوت كافر بالله. طبعا الكفر هنا كما هو معروف يعني كفر دون كفر. نعم. وعن أبي عبد الله الإمام أحمد قال: لا ليس هو، أو عن حجاج لعله حجاج الشاعر قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون الله. هذا هو يؤيد أيضا ما ذكرنا أن طعنهم إنما هو في الدين، يكذبون الله. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا كله أعمى، فهم يقولون: لا، الإيمان قول، وإن ترك الصلاة وإن أتى المحرمات. عن إبراهيم ابن المغيرة: وكان شيخا حجاجيا، حجاجيا يعني يؤيد الحجاج، قال: سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا ولا كرام. وهذا هو أنه إذا كان يعني يمكن الصلاة خلف غير المبتدع فيصلي، أما إذا تعينت الصلاة خلفه فيصلي وعليه بدعته كما هو طريق أهل السنة والجماعة. وعن أبي نعيم قال: مرت بنا جنازة مسعر ابن كدام منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. مسعر ابن كدام أبو سلمة الكوفي مجمع على فضله وتقواه، ومع ذلك نسب إلى الإرجاء ودافع عنه الذهبي. ولذلك هذا مما ينبغي أيها الإخوة التحري فيه، غاية التحري، أنك لا تنسب إماما إلى طريقة أو مذهب إلا بعد التثبت، لأن هذه شهادة. معنى ابن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس: لا تناكحوه. يزيد بن هارون يقول: من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. محمد بن يوسف قال: دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق، فقال: ما أحد أبعد منه من المرجئة. أبعد الناس عن القرآن المرجئة. وبهذا يتبين لنا خطورة هذه البدعة التي يعني تنتشر في الناس وهم لا يشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم. فلذلك هنا قال: ودافع عنه الذهب. قال: ودافع عنه الذهب، يعني دافع عنه في هذا الرمي بالإرجاء، فإنه ربما يكون هو يعني ملتبس عليه الأمر. يعني هل كل الذين نسبوا إلى البدعة هل هم متحققون بها معتقدون لها؟ يمكن أن يكون ملبس عليه في بعض الأمور. لا، هم يحكمون على أقواله الظاهرة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم أنه يكون حكم على يعني على أقواله دون شخصه. فلو أشيع عنه أنه يقول كذا فنقول يعني هذا إرجاء، وأما كونه هو مرجي فهذا الذي يعني ينبغي التثبت منه. أيوة. لا، ممكن يقول لك الأعمال مطلوبة ولكنها لا تدخل في الإيمان، كما عند الأحناف مرجاة الفقهاء كلهم هكذا، عندهم الأعمال تؤثر على الإنسان في دخول الجنة والنار لكن لا تدخل عنده في حد الإيمان وفي مسمى الإيمان. ها؟ لا، هم عندهم الإيمان يعني شيء قلب قول علم، لكن الأعمال تؤثر على خاتمة الإنسان وعلى منزلته في الجنة وفي النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.